قال رحمه الله والصحيح أن اليمين إن لم يكن لها نية وبساط يقتضي ذلك من الجمع بينهما، أو بساط أو نية يقتضي التفريق معناه، فحذف ما هو قد دل عليه المتقدم، أو بساط أو نية، فإن القول قول أشهب، أشهب منصرف أو ممنوع من الصرف يا نحوي، يا نحوي من هو النحوي سالم عندك، أشهب هذا منصرف بقي شيء ولا ممنوع من الصرف؟ الظاهر من يبغي الظاهر ممنوع من الصرف، أحسنت، لأنه نعم ممنوع من الصرف العلمية وزن الفعل. فإن القول قول أشهب، ويشبه أن يكون هذا من علمائنا اختلاف حال لا اختلاف قول، صدق يشبه أن يكون هذا الخلاف الذي ذكر بين علمائهم رحمهم الله إنما هو اختلاف حال لا اختلاف قول. فإن كانت هناك نية أو إن كانت هناك نية لهذا القول الذي قاله أصحابه نية فعلى نيته، وإن لم تكن هناك نية فيحمل على الأصل وعلى العرف المعروف أنها تطلق الداخلة فقط، تطلق الداخلة هذا هو. فكأن الخلاف بينهم إنما هو خلاف حال لا خلاف قول، أن هذا قال بهذا وهذا قال بهذا، وإنما هذا هم داروا على اختلاف الحال. فإن لم تكن هناك نية ولا بساط فالقول قول أشهب، فإن كانت هناك نية وهناك بساط فقول من قال أنه نوى إذا دخلت معا فيحصل الطلاق، واضح أنه نوى إذا دخلت معا يحصل الطلاق، أما بدخول واحدة فلا يقع الطلاق. فإذا هذا الاختلاف يشبه أن يكون اختلاف حال لا اختلاف إيش قول، أن هذه قول مختلفة ومتباينة ومتضاربة، لا بل الظاهر على حسب حال القائل لهذا، على حسب حال القائل لهذا، إن كانت هناك نية فعلى نيته، وإن لم تكن هناك نية فهناك حكم آخر. ومدار الطلاق كله على النية، مدار الطلاق كله على النية. يسأل هذا المطلق إيش تقصد بهذا الشيء، فإن أفصح وأعرب عن نيته فليؤخذ بنيته ويحكم عليه بنيته، فهذا هو مدار الأحكام. تفضل. مدار الأحكام على النية، لكن العلماء يفرضون مثل هذه الأشياء حتى التي هي يعني بساط اليمين وسبب اليمين ويمين الفور كلها نية أصلا، كلها نية. خرج السوق رأى الزحمة قال والله ما أشتري لحم اليوم، ونيته إيش؟ وذهب اشترى من هناك، خفت الزحمة رجع مثل اشترى، أو ذهب وجد واحد ما عنده زحمة واشترى منه، هل نقول له حنث أو لم يحنثنا؟ نقول له إيش لما حلفتناك إيش السبب الذي جعلك تحلف؟ قال الله أنا السبب الذي جعلني أحلف الزحمة، رأيت الزحمة أنا أشتري لحم، لكن رأيت الزحمة قلت والله ما أشتري لحم اليوم، فلما خفت الزحمة رجعت واشتريت إيش اللحم. فما يحنث بهذه الحالة، قد أفصح عن مقصوده وعن سبب يمينه، واضح. أما إذا كان أطلق نية الإطلاق خلاص هذا اليوم نحن ما نشتري لحم ابدا، زحمه ولا ما في زحمه، نعامل بايش؟ بنيته. ان رجع يشتري نقول عليك ايش؟ عليك كفاره يمين، لانك نويت انك ما تشتري ابدا، ما تشتري ثم ترجع تشتري فعليك كفاره يمين. فمدار هذه الايمان على النيه، هذا هو مدارها. قال ويشبه ان يكون هذا من علمائنا اختلاف حال لا اختلاف قول، يعني بحسب ما ذكر رحمه الله تعالى، إن لم تكن نية وبساط يقتضي ذلك من الجمع بينهما فالقول قول أشهب، هذا هو مقصود رحمه الله تعالى. قال فأما الحكم بطلاقهما أو عتاقهما أو عتقهما معا بدخول واحدة منهما فبعيد. يقول أما الحكم بطلاقهما معا بدخول واحدة، هو قال إن دخلتم الدار فأنتما طالقتان، فيقول رحمه الله أو إن دخلتم الدار فأنتما عتيقتان، فيقول أما الحكم بطلاقهما معا بدخول الواحدة أو بعتقهما معا بدخول الواحدة هذا بعيد، هذا إيش بعيد يقول رحمه الله تعالى. فكيف تدخل هذا ونقول الثاني أنت طالق التي ما دخلت؟ هذا ما يصلح، هذا ما يصلح، هذا هو مقصود رحمه الله تعالى. لكن مع ذلك يصلح إذا نوى ذلك، يصلح إذا قال إن دخلتما وقصد ونوى أنه إن دخلت ولو واحدة منكن فالطلاق عليكما معا، والطلاق عليكما معا فله نيته، له نيته، فيحصل الطلاق بدخول واحدة منهما كأكل الرغيف، كأكل الرغيف إذا نوى الامتناع والله لا أكل هذين الرغيفين ونوى الامتناع، فإن أكل لقمة واحدة قطعة واحدة من هذا الرغيف فيقوم بهذا إيش حانثا، أليس كذلك؟ وإن قصد أي لا أكل الرغيفين هذين معا، لا أكل الرغيف، ممكن أكل واحدا دون الواحد، أما أكلهما ما أستطيع، فنوى هذا الشيء، فهل يحنث بأكل الرغيف بأكل شيء من الرغيف؟ ما يحنث بهذه الحالة، لأنه قصد ما أستطيع أكل هذين، ممكن أكل جزءا من واحد من هذين الرغيفين ممكن، أو أكل واحدا ممكن، كذلك في هذه المسألة مستبعدة من حيث ما ذكر أنه لا تزر وازرة وزرة أخرى، هذا ما يصلح، ولا تزر وازرة وزرة أخرى، لا تكسب كل نفس إلا عليها كما يقول الله سبحانه وتعالى، فكيف نجعل هذه طالقا وهي لم تدخل هذا البيت؟ فنقول بدخول واحدة يحصل الطلاق، نقول نعم بدخول واحد يحصل الطلاق إذا نوى، وأما إذا لم ينوي فلا، ولا تزر وازرة وزرة أخرى ولا تكسب كل نفس إلا عليها، هذا هو مقصود الشيخ رحمه الله تعالى والله أعلم، من هذه الحيثية أنه يكون هذا بعيد مما سمعته إذا لم تكن هناك نية. صحيحة صحيحة على الأصل، على الأصل أن بعض الحنث حنث إذا قصد الامتناع، إذا قصد الامتناع فبعض الحنث حنث، قال والله لا أكل الرغيفين ويقصد الامتناع عن الأكل من هذين، فبعض الحنث حنث، فلو أكل واحدا أو جزءا من واحد حنث، هذا الأصل، وإن نوى أنه لا يأكلهما معا ممكن يأكل واحدا، هذا مو حنث، ولا يقال هنا بعض الحنث حنث، لأنه ما نوى إلا أكل اثنين، وما نوى أكل شيئا أو أكل واحد أو قصد أكل واحد من هذين، ما نوى هذا، فبعض الحنث حنث من هذه الحيثية. قال فأما الحكم بطلاقهما أو عتقهما معا بدخول واحدة منهما فبعيد، صدق بعيد من الحيثية التي سمعتها، لأن بعض الشرط لا يكون شرطا إجماعا، نعم بعض الشرط لا يكون شرطا إجماعا عند العلماء رحمهم الله تعالى، فإذا قال لامرأته مثلا، إذا قال لامرأته قال لها إن شئت أو شاء فلان فأنت طالق، إن شئت إن شئت وإن شاء فلان، خلنا حتى يضرح أكثر، إن شئت وإن شاء فلان فأنت طالق، ثم شاءت الطلاق قالت خلاص طلقني، قالت له، هذا مثال إضاحي حتى يتضح المقصود، وبعض الشرط ليس شرطا إجماعا، وبعض الشرط ليس شرطا إجماعا، مثال توضيحي لما ذكر، كان يقول الشخص لامرأته إن شئت وإن شاء فلان فأنت طالق، ثم شاءت هي وحدها قالت خلاص طلقني، هل يحصل الطلاق ولا ما يحصل؟ ما عند من؟ يا أبا عمر الآن يقول المصنف رحمه الله إذا قال على ما ذكر المثل، إذا قال لزوجته قال لزوجة إن دخلتما الدار فأنتما طالقتان، دخلت واحدة قال ما يقع الطلاق عليهما معا أبدا، هذا بعيد جدا، لأن بعض الشرط ليس شرطا إجماعا، ليس شرطا، لا يكون شرطا إجماعا، هكذا يقول المصنف رحمه الله، لأنه حصل بعض الشرط دخول واحدة فقط والثانية ما دخلت، فكيف يكون هناك شرط كامل؟ لا، حصل جزء من الشرط وهو دخول واحدة، فبعض الشرط لا يكون شرطا إجماعا. ضربنا مثالا إضاحيا لهذا تطبيقيا لما ذكر المصنف رحمه الله، إذا قال الشخص لزوجته إن شئت وإن شاء فلان فأنت طالق، فشاءت هي دون فلان تطلق ولا ما تطلق؟ إن شئت وإن شاء فلان فأنت طالق، قال خلاص أنا أشاء الطلاق أريد الطلاق، طلقني يا أخي قد ضبحت منك أريد الطلاق، وإيش رأيك تطلق ولا ما تطلق؟ ليش ما يلعب؟ شاءت الطلاق. أحسنت، بعض الشرط لا يكون شرطا إجماعا، لابد من اجتماع الأمرين، إن شاءت وشاء فلان قالت خلاص أنا أريد الطلاق، قال فلان وأنا أريد أطلقها، يقع الطلاق ولا ما يقع؟ يقع الطلاق في هذه الحالة، لكن لو شاءت هي وحدها أو شاء فلان وحده ولم تجتمع معه ولا يجتمع معها في هذا المشيئة ففي هذه الحالة نقول بعض الشرط لا يكون شرطا إجماعا، لا يكون شرطا إجماعا، فلا تطلب في هذه الحالة. مثال آخر، إن زرت فلان وسلمت عليه وكلمت، مثلا خلاه بالكلام، إن زرت فلان وكلمت فلا تدخل داري، إن زرت فلان وكلمت فلا تدخل داري. زار فلان وما كلمه يحنث ولا ما يحنث؟ ها؟ يعني يدخل الدار بعدين ولا ما يدخل؟ دخل الدار بعد ذلك. قال له والله إن زرت فلان وكلمته لا تجينا أبدا ولا تقرب. ثم زار وراح دخل عند الرجال ذاك اللي منعه، دخل داره، قال لا تدخل داري، زار لكن ما كلم ذاك الرجال. ها إيش رأيكم؟ ليش؟ لأن بعض الشرط لا يكون شرطا إجماعا، لابد من اجتماع الأمرين. فإذا زار وكلمه في هذه الحالة لا يدخل الدار، لا يدخل دار فلان. أما زيارة من غير كلام فلا، فبعض الشرط لا يكون شرطا إجماعا. هذا هو مقصود الإمام رحمه الله تعالى. قال معا بدخول واحدة منهما فبعيد، لأن بعض الشرط لا يكون شرطا إجماعا. وأما الحكم بالحنث بأكل بعض الرغيف فلأنه محلوف عليه، وبعض الحنث حنث حقيقة، نعم، لأنه محلوف والمقصود الامتناع. وأما الحكم بالحنث بأكل بعض الرغيفين فلأنه محلوف عليه، وبعض الحنث حنث حقيقة، لأن الاجتناب الذي عقده لا يوجد منه. هو الآن قال والله لا أكل الرغيفين، وقصد بهذا اليمين الامتناع، قصد بهذا اليمين الامتناع، ثم أكل، نقول بعض الحنت إيش؟ حنت، بعض الحنت حنت، فعليك كفارة، عليك كفارة، لأنه قال لأن الاجتناب الذي عقده لم يوجد منه، عقد الاجتناب، أراد أن يجتنب هذا تماما وعقد هذا الشيء، فقال والله لا أكل الرغيفين، ثم أكل شيئا يسيرا. فهنا نقول نطبق القاعدة، بعض الحنت يكون حنتا، يكون حنتا لأن الاجتناب الذي عقده ما وجد منه، أخل بهذا إيش؟ الاجتناب، وحصل منه الخلل فيه. ففرق بين بعض الشرط لا يكون شرطا إجماعا، وبعض الحنت يكون حنتا حقيقة، وبعض الحنت يكون حنتا حقيقة إذا قصد إيش؟ الامتناع كما في حال الرغيفين. فنفرق بين هذه المسألة وهذه المسألة. نأخذ أحكاما أخرى. قال رحمه الله المسألة الثانية من هذه الآية التي ذكرها ولا تقرب هذه الشجرة. فما هي المسألة الأولى الآن حتى لا ننتقل إلى الأخرى إلا وقد عرفنا المسألة الأولى المستفادة من قوله تعالى ولا تقرب هذه الشجرة التي ذكر الخلاف تحتها؟ إنما نزلت بوجود حصول المني منهما معا، وعقد على هذه المسألة وبنى على هذه المسألة العلماء حكما، وهو ما إذا قال لزوجتيه إن دخلتما الدار فأنتما طالقتان، بنوا على هذا الأمر، لأن العقوبة لآدم وحواء إنما نزلت بعد أن أكلا معا. أما لما أكلت حواء على ما ذكر واكتب تفسير طبعا هذا، أما لما أكلت حواء وحدها ما نزلت العقوبة، ما نزلت العقوبة، وإنما نزلت العقوبة بعد حصول الفعل منهما معا. فأخذ العلماء هذا الحكم الذي ذكر أو بعض أهل العلم. طيب، قال رحمه الله المسألة الثانية قوله تعالى هذه الشجرة. اختلف الناس كيف أكل آدم من الشجرة على خمسة أقوال. كيف أكل آدم من الشجرة؟ والله يقول لا تقربا هذه الشجرة، وآدم أكل من هذه الشجرة، ما هو يعني التأويل في هذا الأمر جعل آدم يأكل؟ وما هي الشجرة التي أكل؟ هي نفسها هذه التي نهي عنها أو غيرها؟ قال اختلف الناس كيف أكل آدم من الشجرة على خمسة أقوال. الأول أنه أكلها سكران، لا حول ولا قوة إلا بالله، آدم أكلها وسكران، هذا قول باطل، باطل، آدم ما يشرب الخمر آدم، هذا مو صحيح هذا القول. قال الأول أنه أكلها، وأن لو كان صاحيا معنا ما يأكل منها، كيف يأكل منها والله ينهى وآدم يرجع يأكل مع النهي الموجود من ربه. قالوا كان آدم ما هو صاحي سكران، نعوذ بالله يا أخوان، بعض التفاسير باطلة باطلة. والأنبياء معصومون من كبائر الذنوب. أحسنت وسيأتي رد الآن، سيأتي رد هذا من العربي رحمه الله، كيف يعني خبر الجنة هو يعني يذهب العقول؟ لا غول فيها ولا هم عنها ينزفون، كيف يعني هذا الخمر يعني يذهب بعقولهم؟ ومعروف أن خمر الجنة ما يفعل هذا الشيء فيهم، لا غول فيها، ما يغتال العقول أبدا. هذا القول باطل يا أخوان، مو صحيح. الأول أنه أكلها سكرانا، قاله سعيد بن المسيب، وهذا لا يثبت عن سعيد رحمه الله تعالى كما ذكر ذلك المحقق، قال لا أصل له عن ابن المسيب، من طريق سلمة بن الفضل الأبرش، روى المغازي عن ابن إسحاق وهو ضعيف، وأيضا فيه عن عنت بن إسحاق، من طريق سلمة ابن الفضل الأبرش وهو راوي المغازي عن ابن إسحاق وهو ضعيف، وكذلك أيضا فيه عن عنت ابن إسحاق، قال ابن المديني ما خرجنا من الري حتى رمينا بحديث سلمة، ما خرجنا من الري حتى رمينا بحديث سلمة، أي سلمة عندهم لا شيء، سلمة هذا من فضل الأبرش لا شيء، وليس بعمدة في الحديث ولا يؤخذ حديثه، فرموا بحديثه، مجرد أخذوا منه حديث قبل أن يذهبوا البلاد التي كان فيها تركوا حديثه وإيش ومشوا، ورأوه أنه ليس أهلا لأخذ الحديث عنه. فإذا هذا ما ثبت عن سعيد، حاشا سعيد أن يقول هذا الشيء. ستأتي مسألة الأنبياء وهي مسألة اقربها أهل العلم رحمه الله، هل هم معصومون من كبائر الذنوب وصغائر الذنوب أم لا، ذكروها عند هذه الآية، ذكروها عند هذه الآية، ذكرها القرطبي وغيره. هذا الآن القول الأول، كيف أكل من الشجرة على خمسة أقوال. القول الأول أنه أكل حال سكره، أكل من هذه الشجرة، وهذا قول باطل. الثاني أنه أكل، وهذا سيبطله أيضا الإمام ابن العربي، الثاني أنه أكل من جنس الشجرة لا من عينها، هذا القول الثاني، أنه ما أكل من عين الشجرة التي نهاه الله سبحانه وتعالى عنها، ولا تقرب هذه الشجرة، تركها، ما أكل منها هذه الشجرة التي أشار إليها ربه سبحانه وتعالى وأبانها له، وإنما أكل من شجرة أخرى لكن من نفسه النوعية، نفس النوعية تماما، مثلا هذه شجرة النخل وهذه شجرة النخل، فترك الشجرة التي قال الله له لا تقرب هذه الشجرة، لكن أتى إلى شجرة من جنسها وهي أخرى فأكل منها، وظن أن النهي إنما هو على ظاهره، المقصود هذه الشجرة يا آدم، أما الأشياء الأخرى فهو، لكن المقصود هذه الشجرة بعينه، فذهب وأكل من شجرة نفس النوعية، من نفس النوعية تماما. هذا قول الآن، هذا أيضا فيه نظر. والثاني أنه أكل من جنس الشجرة لا من عينها، أي من نفس الشاكلة ومن جنس الشجرة التي نهي عنها لا من عينها، كأن إبليس غره بالأخذ بالظاهر، كأن إبليس غره بالأخذ بالظاهر، قال أنت ما عليك، ما عليك شيء، أنت نهيت عن هذه فقط، أما الثانية لا، ما لك دخل فيها، وإن كان في نفسها نخلة نخلة ولا زيتون زيتون ولا شيء، لكن أنت الله قال لك لا تقرب هذه الشجرة، فخذ بالظاهر، خذ بالظاهر وخذ من الأشجار التي هي من نفس الجنس، كل منها ما عليك شيء. فكأن إبليس يقول غره بالظاهر فقط، هذا ما هو صحيح، هذا ما هو صحيح، أكل من الشجرة التي نهاه الله على ظاهر القرآن، أكل من نفس الشجرة، من عين الشجرة التي نهاه الله سبحانه وتعالى عنها، ما هذه تأويلات فيها نظر. قال الثاني أنه أكل من جنس الشجرة لا من عينها، كأن إبليس غره بالأخذ بالظاهر، وهي أول معصية عصي الله بها على هذا القول فاجتنبوه، هذا تحامل على القول بالظاهر، هذا من عربي يتحامل على هذا القول والله، ولا يجوز أن يقوم بهذا القول، فاجتنبوا القول بالظاهر، هذا كلام باطل، وهي أول معصية عصي الله بها على هذا القول، أي الأخذ بالظاهر على هذا القول، أول معصية عصي الله بها وهي قول الأخذ بالظاهر، فاجتنبوه، أي اجتنبوا القول بالأخذ بالظاهر. يا أخوان هذا كلام يضر الله، والله أنه يضر، كلام ما هو طيب هذا، فإن في اتباع الظاهر على وجهه هدم الشريعة حسب ما بيناه في غير ما موضع، وخصوصا في كتاب النواهي عن الدواهي، قلنا هذا الكلام غير صحيح، فإن الأصل هو الأخذ بالظواهر، ظواهر النصوص، ولا سيما مسائل الاعتقاد، فإن الأصل فيها الأخذ بظواهر النصوص، فلذلك من العربي صار أشعريا لأجل القاعدة التي قعدها لنفسه، وأيضا كذلك قعدها من سبق من الأشاعرة، أنه لا يؤخذ بظواهر النصوص، فتجد يأتي للضحك يؤوله يقول ما في، أجمعت الأمة على أنه لا يثبت لله صفة الضحك. من أجمع على هذا الكلام أنه لا يثبت لله سبحانه وتعالى صفة الضحك؟ وإنما المراد مثل قولهم ضحكت الأرض إذا أخرجت زينتها. يا أخواني شو الكلام هذا؟ هذا ما يجوز والله الكلام هذا، رحمه الله وغفر الله له. ويأتي إلى صفة النزول كذلك يؤولها، وإنما المقصود نزول بركته وإحسانه على عباده. ويأتي أيضا كذلك إلى الصفات الأخرى، إلى صفة الصوت، إلى صفة الصوت، ويقول هذا الحديث البخاري وهو منقطع، وهو منقطع، وقد أخذ هؤلاء المشبهة على أهل السنة، وقد أخذ هؤلاء المشبهة بظواهر نصوص، بظواهر نصوص ليست بصحيحة، ليست بصحيحة. فيتحامل على الحنابلة جدا، يتحامل على الحنابلة رحمه الله جدا وعلى أهل الحديث، لماذا يأخذون بظواهر النصوص؟ فلذلك من يقول إيش؟ وهذه أول معصية عصي الله سبحانه وتعالى بها، فاجتنبوه، اجتنبوا القول بالأخذ بالظاهر. هذا كلام غير صحيح وغير مقبول من هذا الإمام رحمة الله تعالى عليه، وهي زلة. فابن العربي رحمه الله على جلالته وعلى علمه وسعة علمه، وهو بحر في العلوم، إلا أنه زل في باب الصفات بسبب هذا الذي ذكره هنا، أنه زل في باب الصفات، فهو أشعري في العقيدة رحمه الله تعالى، له تأويلات غير صحيحة والله، خالف المنهج السلفي. وهناك كلام جميل للشنقيطي رحمه الله في الأخذ بالظاهر، وهو يرد على أحمد الصاوي رحمة الله تعالى عليه، فهو زل زلة عظيمة أحمد الصاوي في حاشيته عن الجلالين. فنذكر كلامه ثم نذكر كلام الشنقيطي رحمه الله في رد هذا القول الباطل، وهو أن الأصل لا يؤخذ بالظاهر. الأصل يا أخوان في أحاديث العقيدة ويجرى مجراها أحاديث الأحكام، أن الأصل فيها الأخذ بإيش؟ بالظاهر، حتى يأتي صارف يصرف عن الأخذ بالظاهر. إلا أنه في باب العقيدة أوكد، إلا أنه في باب العقيدة أوكد، أي الأخذ بالظاهر، هذا هو الأصل الذي عليه العلماء رحمهم الله تعالى. وليس معنى ذلك أنك تفرط إفراط ابن حزم رحمه الله تعالى في الأخذ بالظاهر، وليس معنى أيضا كذلك يحصل عندك تفريط أهل الرأي في ترك الأخذ بالظاهر، وتفريط أيضا كذلك المتكلم والفلاسفة في ترك الأخذ بالظاهر، وأن لابد ننظر إلى المعاني إلى آخر ذلك من الأمور. لا ذا ولا ذا، لا إفراط ولا تفريط، ما نريد ظاهرية ابن حزم، ولا نريد أيضا كذلك تميع الجانب الآخر أهل الرأي في الأخذ بالمعاني فقط، والنظر للمعاني دون أخذ نصوص ظاهر إلى آخره، لا ذا ولا ذا. فالأمر وسط، الشخص يتوسط بين إفراط وبين تفريط، لا إفراط الظاهرية ولا تفريط أهل الرأي والفلاسفة، هؤلاء جنحوا إلى جانب المعاني وما نظر ظاهر النصوص، لذلك تجدهم يؤولون حتى نصوص المعاد، هؤلاء الفلاسفة حتى نصوص المعاد يؤولون، يقول ما هو المقصود ظاهرها، أما أهل الرأي لا حاشاهم ما يؤولون نصوص المعاد، لكن حصلت لهم زلات أيضا في ترك الأخذ بالظاهر. ولا ظاهرية ابن حزم أنه ما في إلا الظاهر فقط، ما في إلا الظاهر، إذا اغتسل الشخص ويعني بال في هذا الذي اغتسل فيه هنا يلام، أما أنه إذا طلع جانبا وبال في قصعة وطير به في على قولهم يعني طير به في الجابية دي لا يغتسل فيها، لا يغتسل فيها، لأنه ما بال، لا قال يغتسل في هذه الحالة لأنه ما بال في البركة هذه، وإنما بال خارج ثم نزل البول فيها، فهنا يغتسل وهناك لا يغتسل، هذا لا يصلح. وله عجائب الظاهر رحمه الله تنقل عنه رحمة الله تعالى عليه، فهو له زل في الجمود على الظاهر. ويا ليته سلك هذا المسلك في باب الاعتقاد، فإنه في باب الاعتقاد ترك هذا المذهب الذي جرى عليه في باب الأحكام، وإنما هذه ظاهرية في باب الأحكام فحسب، أما باب الاعتقاد فهو مؤول رحمه الله عنده اعتزال في باب الاعتقاد وأول الصفات، نسأل الله السلام على طريقة أهل الاعتزال رحمه الله وغفر الله له. فلو جمد في باب العقيدة لكان خيرا له، لكن حصلت له زلة. فباب الأحكام جمود وباب الاعتقاد ترك ذلك الذي جمد عليه في الفقه، والله المستعان. الحاصل يا أخوان كما سمعت لا ذا ولا ذا، وابن رجب له كلام جميل جدا في هذه المسألة، وكذلك أيضا سيأتي من كلام الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى. نذكر كلام أحمد الصاوي هذا صلحه الله وغفر الله له، قال أحمد الصاوي لا يجوز تقليد ما عدا المذاهب الأربعة، ولو وافق قول صحابي والحديث الصحيح والآية لا حول ولا قوة إلا بالله. لا يجوز تقليل ما عدا المذاهب الأربعة، ولو كان معك النص على ظاهره يوافق الحديث ويوافق قول الصحابي ويوافق إيش الآية وما هو موجود في المذاهب الأربعة، هذا القول ما يجوز الخروج عن المذاهب الأربعة، هذا كلام باطل. فالخارج عن المذاهب الأربعة فالخارج عن المذاهب الأربعة ضال مضل، وربما أداه ذلك للكفر. لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر، هذا المقصود، لأن الأخذ بظواهر الأصول بظواهر النصوص أي نصوص الكتاب والسنة من أصول الكفر. انظر لهذا الكلام يا أخوان، هذا كلام ما يقوله عاقل الله. قال الشنقيطي: فانظر يا أخي رحمك الله ما أشنع هذا القول وما أبطله وما أجرأ قائله على الله وآياته وكتابه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. سبحانك هذا بهتان عظيم. نعم صدق، سبحانك هذا بهتان عظيم. فهذا جريء أحمد الصاوي، له جراء أيضا في غير هذا الموضع، في سورة الكهف له جراء، في آل عمران له جراء، جريء جريء جدا على كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله. يقول تركوا الكتاب والسنة، وإن كان معك الظاهر من الكتاب والسنة تركه، وهو ما هو موجود في المذاهب الأربعة. فالخروج عن المذاهب الأربعة هذا ربما يؤدي بخلاء إلى الكفر، والخروج أو قال الأخذ بظواهر النصوص نصوص الكتاب والسنة هذا من أصول إيش؟ من أصول الكفر والعياذ بالله. حسبنا الله ونعم الوكيل. نقرأ كلام الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى في الرد على هذا المتهوك. قال: وقد قال بعضهم، وهو أحمد الصاوي، وهو الصاوي أحمد، إلا العلماء قالوا إن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر، هذا قول باطل لا يشك في بطلانه من عنده أدنى معرفة. ومن هم العلماء الذين قالوا إن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر؟ سموهم لنا، هكذا يقول. أنت تقول العلماء قالوا الأخذ بنصوص الكتاب والسنة بظواهر نصوص الكتاب والسنة هذا كفر. قال له الشنقيطي: سموهم لنا، من هم العلماء الذين قالوا هذا الشيء؟ أما الإجمالات هذه من الخارج، العلماء قالوا العلماء قالوا، كما مثل الصوفية قال العلماء قال العلماء، ويأتوا بشركيات وبدعوا قال العلماء. من هم العلماء الذين قالوا هذا الكلام؟ سموهم لنا، من هم؟ الإمام ابن تيمية أو قبله من الأئمة الشافعي مالك، من هم العلماء؟ سموهم لنا. فقال رحمه الله تعالى في الرد عليه، قالوا: هذا قول باطل لا يشك في بطلانه من عنده، لا يشك، هكذا لأنه قال من عنده، لا يشك في بطلانه من عنده أدنى معرفة. ومن هم العلماء الذين قالوا إن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر؟ سموهم لنا وبينوا لنا من هم. والحق الذي لا شك فيه أن هذا القول لا يقوله عالم ولا متعلم، لأن ظواهر الكتاب والسنة هي نور الله الذي أنزله على رسوله ليستفاد به أو ليستضاء به في أرضه وتقام به حدوده، والنصوص القطعية التي لا احتمال فيها قليلة جدا، لا يكاد يوجد منها إلا أمثلة قليلة، إلا أمثلة قليلة جدا، كقول تعالى: فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. هذا نص واضح، أليس كذلك؟ وإلا كلها النصوص، أكثر النصوص في الكتاب والسنة كلها ظواهر، معناه أن تعطيل الكتاب والسنة في الأخذ بالظاهر. فالنصوص التي جاءت صريحة في الدلالة إنما هي إيش؟ معدودة قليلة جدا، كهذه الآية التي ذكرها: فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، ولا سيما في باب الأعداد تجدها نصوص، باب الأعداد تأتي بالتنصيص على هذا الأمر. فإن وجدت نصوص في الكتاب والسنة هي موجودة لكنها إيش؟ قليلة، وإلا أكثر الأحكام أخذت من إيش؟ من ظواهر الكتاب والسنة. وهذا يقول الأخذ بالظاهر يعتبر أصلا من أصول الكفر. حسبنا الله ونعم الوكيل. والغالب الذي هو الأكثر هو كون النصوص نصوص الكتاب والسنة ظواهر، وقد أجمع المسلمون على أن العمل بالظاهر واجب حتى يرد دليل شرعي صارف عنه إلى المحتمل المرجوح. فتنفير الناس وإبعادهم عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بدعوى أن الأخذ بظواهرهما من أصول الكفر هو من أشنع الباطل وأعظمه كما ترى، إلى آخر كلام رحمه الله تعالى. فصدق الله. فهذه زلة من هذا الإمام رحمه الله تعالى، يريد ينفر الناس عن الكتاب أو عن ظواهر الكتاب والسنة فاجتنبوه، فإن أول معصية عصي الله سبحانه وتعالى بها الأخذ بالظاهر. فالذي لا يأخذ بالظاهر يزل، والله يحصل له زلات. انظروا الأشاعرة وانظروا المعتزلة وانظروا الفلاسفة وانظروا أهل الرأي كيف ضلوا بسبب عدم الأخذ بإيش؟ بالظاهر. فالأصل الأصيل الذي يمشي عليه العلماء من قبل ومن بعد أن نقل عليه إيش؟ الإجماع، ينقله الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى، أن الأصل هو الأخذ بإيش؟ بالظاهر، حتى يأتي صارف يصرف هذا الظاهر إلى المرجوح، يصرف هذا الظاهر إلى المرجوح. وإن الأصل هو الأخذ بالظاهر، ولا سيما يقوم في باب الاعتقاد، لا سيما في باب الاعتقاد تأخذ بظاهر النصوص. الله سبحانه وتعالى يقول يد الله فوق أيديهم، وقال سبحانه وتعالى وقالت اليهود لا نحن أغنياء قلت أيديهم، إن الله فقير ونحن أغنياء قلت أيديهم، بل يداه مبسوطتان. أريد هذه الآية فقط. نعم أنا أقرأ هذه الآية. قالت اليهود يد الله مغلولة قلت أيديهم ولعينوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، هذا الذي يريده، بل يداه مبسوطتان. فعلى الظاهر بل يداه مبسوطتان أثبت أهل السنة والجماعة أن لله يدين ليست كيدي المخلوقين، هذا هو الأصل. لا داعي أن المقصود قدرة الله نعمة الله، هذا كله فلسفة وهذا كله صرف النصوص عن ظواهرها وهذا لا يجوز. فالأصل الأصيل هو الأخذ بالظاهر، هنا كلام العثيمين جيد أيضا. قال العثيمين رحمه الله واتباع الظواهر في الأحكام كاتباع الظاهر في العقائد إلا ما دل الدليل على خلافه، شرح ممتع. لكن اتباع الظاهر في العقائد أوكد لأنه لا مجال للعقل فيها، هذا كلام جيد. يقول اتباع الظواهر في الأحكام كاتباع الظواهر في إيش؟ في العقائد، إلا أنه في العقائد أوكد، في العقائد أو كذا، لأنها أمور غيبية لا مجال للعقل فيها ولا دخل للعقل فيها. فصدق رحمه الله تعالى. فالحاصل الآن نقرأ كلام العربي أخوان احكموا على هذا الكلام صواب ولا خطأ. قال رحمه الله الثانية العثيمين شرح ممتع، الشنقيطي في أضواء البيان رحمه الله في سورة محمد، هذا الصاوي زائر، الصاوي هذا زائر. قال الثاني أنه أكل من جنس الشجرة لا من عينها، كأن إبليس غره بالأخذ بالظاهر، وهو أول معصية عصي الله بها على هذا القول، أي على القول بالأخذ بإيش؟ بالظاهر، يريد التنفير منه. فاجتنبوه، فإن في اتباع الظاهر على وجهه هدم الشريعة، والله ما فيه هدم الشريعة، هذا هو الأصل، أن الشخص يأخذ به ظاهر النصوص وليس في ذلك هدم الشريعة أبدا، ولا يجوز أن يقال هذا الكلام. فاجتنبوه، فإن في اتباع الظاهر على وجهه هدم الشريعة حسب ما بيناه في غير ما موضع. عندك يا عادل الإمام ابن العربي غفر الله له ورحمه الله، ما معتقده؟ الإمام ابن العربي وليس ابن عربي، ذاك زايق غليل منحرف حلولي. ما معتقده في باب الأسماء والصفات عنه؟ سلف المعتقد. عاد ما كنت معنا، تفكر في شيء ثاني والله أعلم. لا لا، أنا أشرت إلى معتقده رحمه الله وغفر الله له وأكرمه بالجنة. أنا أريد واحدا أيضا مثل عادل بهذا الشرط. من هو مثل عادل يا أخوان؟ أحسن عيدروس، وإن شاء الله يعني ظني يكون غير صحيح، إن شاء الله ظني غير صحيح إن شاء الله. يا أحسن، ما معتقد بالعربي؟ إيش قال حسن؟ الله يدرك. نعم، أشعني رحمه الله تعالى، فإنه يؤول صفة الصوت ويؤول صفة النزول ويؤول صفة الضحك وغيرها من الصفات التي يؤولها رحمة الله تعالى عليه، فهو أشعري في العقيدة، فلا يعتمد عليه في هذا الجانب رحمه الله. قال ما معنى كلمة الحنث؟ الحنث يعني أنه يحلف يمينا ثم يخالف ما حلف عليه وعقده، إما الامتناع أو الإقدام عليه، يقول والله لا أفعل كذا ثم يفعل، فهذا يكون قد حنث في يمينه هذا، أو يقول والله أفعل ثم يترك هذا الفعل فيحلف على شيء ثم لا يوفي فيه، فيكون قد حنث بعدم التوفية. وله معاني الحنث، منها البلوغ، منها البلوغ إذا بلغ الحنث، أو إذا نعم إذا بلغ الحنث فيبلغ البلوغ المعلوم، فله معاني عند أهل اللغة، لكن المقصود في الأيمان هذا هو. قال رحمه الله، نواصل القراءة يا أخوان. قال فاجتنبوا، فإن اتباع الظاهر على وجه هدم الشريعة حسب ما بيناه من غير في غير ما موضع، ما هي ما، من فيكم نحو هذا، في غير ما موضع، ما هي ما، هذا يحتاج نحو كبير يعني درس فيه معنى، عادل تستشرف لها ومن استشرف لها تستشرفه، عادل عندك سؤال أنا استشرفت له، الله يضرك، زائدة نعم التي بعد غير في هذا الموضع زائدة، في غير ما موضع أي في غير موضع، فيأتون بما فهي زائدة، أحسنت نعم تأكيد نعم. قال رحمه الله في غير ما موضع، هذا تقرأه في غير ما موضع، وخصوصا في كتاب النواهي عن الدواهي. الثالث أنه حمل النهي على التنزيه دون التحريم، أي آدم حمل النهي على التنزيه دون التحريم، ولا تقرب هذه الشجرة، فأكل آدم حملا للنهي على إيش؟ على التنزيه للتحريم، وهذا مو صحيح، الأصل في النهي أنه يحمل على التحريم، ولا سيما الله قال له بعد ذلك فتكون من الظالمين، فأي تنزيه هنا يحمل، أي تنزيه يحمل عليه النهي، كما أبنى ذلك ابن عربي رحمه الله مع تعقيب هذا النهي بقوله فتكون من الظالمين، فهذا ما هو للتحريم فقط، هذا على التسليم لهم أن النهي الأصل به تنزيه، وهذا قول غير صحيح، يقول به بعض أهل العلم وهو قول غير صحيح، بل الشافعي يرده وينكره جدا هذا القول أن الأصل في النهي تنزيه، ينكره في الأم إنكارا شديدا على من يقول به، الأصل في النهي هو إيش؟ التحريم، هذا هو الأصل الأصيل وليس التنزيه، وستأتي المسائل هذه يذكرها رحمه الله.